أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: وقبل الكلام في كل واحدة من هذه الأصول لا بد من بيان أمور من باب المقدمة تنويرا للأذهان. النقطة الثالثة والأخيرة في التمهيد هي بيان أمور ثلاثة قبل الدخول في بحث الاستصحاب. الأمر الأول والثاني وأشبه بالحقيقة بتحرير محل البحث، الأمر الأول عليكم السلام، الأمر الأول هو أن الشك ينقسم باعتبار الحكم الذي أخذ فيه الشك. الشك بهذا الاعتبار، باعتبار الحكم اللي الشك يكون موضوعا له، ينقسم إلى قسمين: شك، القسم الأول شك موضوع للحكم الواقعي، فإذا تحقق هذا الشك يثبت شنو؟ الحكم الواقعي، فهذا الشك موضوع للحكم الواقعي. مثل له المصنف، هاي تقريبا العبارة تقريبا نصها مأخوذ من فوائد الأصول المحقق النائيني، هو ذكر هذا التنبيه أو ذكر هذا الأمر. مثل له بالشك في عدد ركعات الصلاة. إذا شك في عدد ركعات الصلاة يثبت له حينئذ حكم، وهو وجوب الركعة المنفصلة. شك بين الثالثة والرابعة واستقر شكه، يجب عليه أن يأتي بركعة احتياط، ركعة منفصلة بعد الصلاة، يبنى على الرابعة ويأتي بركعة منفصلة. هذا الحكم وهو وجوب الركعة المنفصلة حكم ظاهر ولا واقعي؟ يقول واقعي. ولذا لو انكشف بعد ذلك أنه كان فعلا في الركعة الثالثة وهو قد بنى على شنو؟ الرابع المفروض، فصلاته واقعا ناقص ركعة، هل نحكم بوجوب الإعادة لو نقول له صلاتك صحيحة؟ نقول له صلاتك صحيحة. بينما لو كان حكما ظاهريا لشنو؟ لوجب عليه الإعادة بعد انكشاف الخلاف. فحكمه الواقعي يتبدل بتبدل حالته. كان حكمه الواقعي هو شنو؟ هو ركعة متصلة. بعدما تبدلت حالته وأصبح شاكا صار موضوع آخر هذا، فثبت له حكم واقعي آخر وهو وجوب الركعة المنفصلة. هذا القسم الأول. المصنف يقول هذا القسم خارج عن محل كلامنا. محل كلامنا شنو؟ في الأصول العملية. الأصول العملية مو قلنا أحكام أخذ في موضوعها الشك؟ هذا الشك خارج، يعني هذا الشك موضوع للحكم الواقعي، بينما الأصول العملية ليست أحكام واقعية. هذا القسم الأول. القسم الثاني: شك أخذ موضوعا للحكم الظاهري. هذا القسم هو محل البحث. أما القسم الأول قلنا خارج ويدخل في باب الفقه، نقول فقيه لاحظ هذا الحكم مأخوذ فيه حكم الواقع مأخوذ فيه الشك ويثبت عند الشك، فقيه لاحظ تلك الأحكام الواقعية. محل كلامنا هنا في الحكم الظاهري اللي هو كالاستصحاب والاحتياط إلى آخره، فهي أحكام ظاهرية أخذ في موضوعها الشك بالحكم الواقعي. هذا الأمر الأول اللي المصنف أراد أن يشير إليه. الأمر الثاني، الشك ينقسم أيضا باعتبار، ولكن باعتبار آخر. الاعتبار الأول كان بلحاظ شنو الاعتبار الأول؟ بلحاظ الحكم، الحكم الذي أخذ الشك موضوعا له، فانقسم الشك إلى قسمين بالتقسيم الأول. في الأمر الثاني الشك ينقسم إلا أنه باعتبار آخر. شنو هذا الاعتبار؟ باعتبار متعلق الشك، أي ما تعلق به الشك. المشكوك الذي تعلق به الشك هو المشكوك، فينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون المشكوك بين قوسين ما تعلق به الشك شنو؟ أن يكون حكما كليا كالشك في تحريم لحم الأرنب، هل لحم الأرنب حرام أو لا؟ كالشك في طهارة ونجاسة العصير العنبي إذا غلا وذهب ثلثا، هذا شك في حكم كلي. مو الشك في طهارة هذا العصير، واضح؟ وإنما الشك في أصل تشريع حرمة لحم الأرنب وطهارة ونجاسة العصير العنبي، فشك في الحكم الكلي. هذا هو محل البحث. محل بحثنا في الأصول العملية الشك بالحكم الواقع الكلي، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون متعلق الشك، خلينا نعبر عنها الشبهة الموضوعية، والمقصود بالشبهة الموضوعية أن يتعلق الشك بالموضوعات الخارجية أو بالأحكام الجزئية للموضوعات الخارجية. كما إذا شك في طهارة ونجاسة هذا الماء، هذا العصير، فشك في حكم إلا أنه حكم جزئي، حكم جزئي هذا الماء هذا العصير، أو كما إذا شك هل هذا خل أم خمر، هذا شك في موضوع خارجي. خب شنو الثمرة شك أن هذا خمر لو خل؟ إذا كان خلا فهو طاهر، وإذا كان خمرا فهو نجس. بالنتيجة حتى في الشبهة، حتى فيما إذا تعلق الشك بالموضوع الخارجي، يعود الشك للحكم الجزئي. المصنف يقول هذا الشك، هذا القسم الثاني خارج عن محل البحث. ليش؟ باعتبار أن الأصولي إنما يبحث عن القواعد الكلية العامة، وهي متحققة في الشك الأول، لأن متعلق الشك الأول الحكم الكلي في الشبهة الحكمية، بينما القسم الثاني الشبهة الموضوعية الذي يثبت بها حكما جزئيا. فإذا شك بأن هذا طاهر أو هذا طاهر أو نجس خب يثبت به إما الطهارة وإما شنو بعد البحث وإما النجاسة، لكن طهارة ونجاسة هذا حكم جزئي. فإذا شك أن هذا خل أم خمر خب إما أن يثبت أنه طاهر، هذا طاهر لأنه خل، أو أن هذا نجس لأنه خمر. فنتيجة الشبهات الموضوعية أحكام جزئية، فلا تكون محل للبحث الأصولي، وإنما تدخل في بحث الفقه. الشبهات الموضوعية تشكل نتيجتها قواعد فقهية تلقى إلى الفقيه، والفقيه عفوا للمكلف، المكلف هو شنو؟ هو الذي يطبقها. أما محل كلامنا لا، قواعد أصولية لا تلقى إلى المكلف، المكلف يطبقها. الفقيه شنو؟ الفقيه هو الذي يتولى بنفسه تطبيقها وإخراج النتائج منها. واضح إن شاء الله؟ بينما القواعد الفقهية لا، يقال للمكلف بأنه كلما شككت في شيء فشنو؟ فهو طاهر مثلا، تلقى للمكلف هذه القاعدة، والمكلف هو الذي يتولى تطبيقها. فمحل البحث هو القسم الثاني، وهو الشبهات القسم الأول وهو الشبهات الحكمية. أما الشبهات الموضوعية سواء تعلق الشك بنفس الموضوع الخارجي أو بحكمه الجزئي فهذا خارج عن محل البحث. هذا الأمر الثاني الذي نبه عليه المصنف. الأمر الثالث والأخير، طبعا قبل هذا المصنف قال قد يأتي في طيات الأبحاث الآتية أن نذكر الشبهات الموضوعية، ولكن ذكرنا لها من باب الاستطراد. شنو وجه الاستطراد؟ باعتبار أن هذه الأصول العملية كما تجري في الشبهات الحكمية تجري وين؟ في الشبهات الموضوعية، تجري في كل منهما. فلذا قد نذكر الشبهات الموضوعية، لكن ذكرنا لها من باب الاستطراد. الأمر الثالث الذي أراد أن ينبه عليه المصنف أن الأصول العملية لا تجري إلا بعد الفحص واليأس عن الأحكام الواقعية. فإذا بحث عن الأدلة التي تثبت الحكم الواقعي في مضانها ولم يعثر على دليل اجتهادي يثبت الحكم الواقعي وحصل له اليأس، حينئذ تجري الأصول العملية. وأما إذا أجرى الأصول العملية من دون فحص فلا تكون مؤمنة ومعذرة عند المخالفة للواقع، أصلا هي مورد جريانها بعد الفحص. يقول لا سيما أصالة البراءة، ما أدري ليش لا سيما، لعله لا سيما البراءة، باعتبار البراءة تفيد التأمين، والبراءة خصوصا عقلية أخذ في موضوعها عدم البيان، قبح العقاب بلا بيان، وهذا بلا بيان إنما يصدق بعد الفحص، لأن المولى إذا شرع أحكاما وجعلها في مواضعها وفي مضانها بحيث لو بحث المكلف لعثر عليها، هذا يصدق عليه بيان لو لا؟ يصدق عليه بيان، لذا يحتاج أن يفحص. فإذا لم يعثر عليها في مضانها حينئذ يتحقق عدم البيان، لعله لأجل ذلك، لأجل أنها تفيد التأمين، أخذ في موضوعها عدم البيان براءة العقلية، قال لا سيما ذلك لعله. قال وقبل الكلام في كل واحدة من هذه الأصول لا بد من بيان أمور من باب المقدمة تنويرا للأذهان، وهي هاي الأمور. الأمر الأول أن الشك في الشيء ينقسم باعتبار الحكم المأخوذ فيه، ينقسم على نحوين، على قسمين. فهذا التقسيم الأول باعتبار الحكم المأخوذ فيه، الحكم المأخوذ الشك فيه، فالشك أخذ موضوعا في الحكم. القسم الأول أن يكون مأخوذا، أن يكون الشك اسم، يكون الشك، أن يكون الشك مأخوذا موضوعا للحكم الواقعي، كالشك في عدد ركعات الصلاة، فإنه قد يوجب في بعض الحالات الشك في عدد ركعات الصلاة تبدل الحكم الواقعي إلى الركعات المنفصلة كما بينا. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون الشك مأخوذا موضوعا للحكم الظاهري، وهذا النحو من الشك هو المقصود بالبحث في المقام. وأما النحو الأول يعني الشك المأخوذ موضوعا للحكم الواقعي فهو يدخل في مسائل الفقه وخارج عن محل البحث. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الشك في الشيء ينقسم باعتبار متعلقه، أي شنو المتعلق؟ أي الشيء المشكوك فيه. الشيء المشكوك فيه هو متعلق لمن؟ للشك. الشك تعلق به. ينقسم الشك بهذا الاعتبار على نحوين. النحو الأول أن يكون المتعلق موضوعا خارجيا، اللي قلنا الشبهة الموضوعية، موضوع خارجي، إما قلنا حكم جزئي وإما لا نفس الموضوع الخارجي. قال كالشك في طهارة ماء معين، هاي كالشك في طهارة ماء معين، هذا جزء حكم شنو؟ شك في حكم جزئي. أو في أن، أو كالشك في أن هذا المائع المعين خل أو خمر، هذا شك في نفس الموضوع الخارجي. على كل حال تسمى بالشبهة الموضوعية، وتسمى الشبهة حينئذ موضوعية. القسم الثاني أن يكون المتعلق حكما كليا، كالشك في حرمة التدخين، أو أنه يعني التدخين من المفطرات للصوم، أو نجاسة العصير العنبي إذا غلا قبل ذهاب ثلثه. مو هذا العصير العنبي، لا، كلي العصير العنبي إذا غلا وذهب ثلثه نجس وطاهر، فالشك في الحكم الكلي، وتسمى الشبهة حينئذ حكمية. والشبهة الحكمية هي المقصودة بالبحث في هذا المقصد الرابع. وإذا جاء التعرض لحكم الشبهات الموضوعية فإنما هو استطرادي قد تقتضيه طبيعة البحث، باعتبار أن هذه الأصول في طبيعتها تعم الشبهات الحكمية والموضوعية في جريانها. إذا تعمها ليش خارج عن محل البحث؟ إذا تعمها ليش خارج عن محل البحث؟ قلنا باعتبار نتيجتها حكم، ها؟ نتيجة جريان الأصول العملية في الشبهات الموضوعية حكم جزئي. وإذا كان حكما جزئيا قلنا هذا خارج عن شنو؟ عن غرض الأصولي. غرض الأصولي تأسيس قاعدة عامة وأحكام كلية، وإلا في البحث عن حكم الشك في الشبهة الموضوعية ومسائل الفقه. الثالث، الأمر الثالث، أنه قد علم مما تقدم في صدر التنبيه أن الرجوع إلى الأصول العملية إنما يصح بعد الفحص واليأس من الظفر بالأمارة على الحكم الشرعي الواقعي في موارد الشبهة. الأصول العملية حتى تجري لابد شنو؟ من الفحص واليأس عن الحكم الواقعي وعن الدليل عليه، ثم تجري الأصول العملية. ومنه يعلم أنه مع الأمل ووجود المجال للفحص لا وجه لإجراء الأصول والاكتفاء بها في مقام العمل، بل اللازم أن يفحص حتى ييأس، لأن ذلك هو مقتضى وجوب المعرفة والتعلم. قلنا سابقا قلنا يجب المعرفة ويجب التعلم باعتبارك علم إجمالي منجز للأحكام التكليفية المعلومة في الإجمال حتى يخرج من عهدته، واجب عليه أن يفحص. إذا فحص لم يجد، حينئذ تجري أصول عملية. تقدم هذا البداية. فلا معذر عن التكليف الواقعي لو وقع في مخالفته بالعمل بالأصل، لا سيما مثل أصل البراءة. الأول من تلك الأصول العملية هو الاستصحاب. نلخص هذا البحث، بحث الاستصحابي، في ضمن نقاط ثلاثة. النقطة الأولى المبادئ التصورية للاستصحاب، تعريف الاستصحاب ومقومات الاستصحاب. هاي النقطة الأولى، مبادئ التصورية للاستصحاب، تعريف الاستصحاب ومقومات الاستصحاب. النقطة الثانية، أدلة حجية الاستصحاب، أدلة حجية الاستصحاب، الأخبار وسيرة العقلاء وحكم العقل. هاي الثلاثة، أدلة حجية الاستصحاب، الأخبار وسيرة العقلاء وحكم العقل. النقطة الثالثة والأخيرة، أقسام الاستصحاب وتنبيهاته وتنبيهات الاستصحاب. وبها يتم البحث عن الاستصحاب وعن هذا الكتاب. الكلام في النقطة الأولى، المبادئ التصورية للاستصحاب. في هذه النقطة نبحث أولا الحالة التي يبتري بها الإنسان ومن خلالها يجري الاستصحاب. شنو هي هاي الحالة؟ النقطة الثانية، الاستصحاب لغة. النقطة الثالثة، تعريف الاستصحاب اصطلاحا. أما النقطة الأولى، الحالة التي يبتلي بها الإنسان بحيث يكون مجرى للاستصحاب، فهي إذا تيقن الإنسان بحكم سابق، تيقن بحكم ثم شك به، كما إذا تيقن بحرمة مقاربة الزوجة عند الدم، عند رؤية الحمرة، وشك في بقاء هذه الحرمة بعد النقاء وقبل الغسل. شبهة حكمية لموضوعية؟ حكمية، شبهة حكمية. فيشك هل الحرمة باقية، كل زوجة، حتى بين حكمية، كل زوجة إذا انقطع منها الدم قبل أن تغتسل يحرم مقاربتها أو لا؟
شبهة حكمية، كانت تحرم والآن نشك في بقاء الحرمة. هاي هي الحالة التي يبتلي بها الإنسان وتكون مجرى للاستصحاب. إذا تيقن بالحكم ثم شك به بعد ذلك يجري الحكم، يبقي الحكم السابق في ظرف الشك. في الشبهات الموضوعية هذا المثال واضح، أنه إذا شك في طهارة، تيقن بطهارة ماء ثم بعد ذلك شك في بقاء طهارته، هذا الماء كان طاهرا قطعا، الآن أشك في طهارته لأنه لامسه زيد وأنا أشك في ماذا؟ في طهارة زيد، فأشك في ملامستي له مع النجاسة والنتيجة أشك في طهارة الماء، شبهة موضوعية. قلنا محل كلامنا إنما هو الشبهات الحكمية. في هذه الحالة إذا تيقن المكلف بالحكم وشك به في زمان لاحق، حينئذ يقع المكلف في حيرة، وذلك باعتبار أنه لعله المتيقن السابق وهو في مثالنا الحرمة لعله شنو باقي، أكو احتمال بقائي أنه لم يزل. ويحتمل في قبال ذلك أنه قد زال باعتبار الشك، يحتمل أنه بسبب شكه به أن اليقين السابق المتيقن السابق قد زال، نتيجة لا يحرم عليه مقاربة الزوجة، يقع في حمر في حيرة من أمره، هل الحرمة باقية فيحرم المقاربة أو الحرمة ليست باقية فتجوز المقاربة؟ في هذه الحالة لا أشكال بأنه حتى يؤمن المكلف، يؤمن المكلف لا بد من دليل على التأمين، لأن احتمال التكليف شبيه منجز ما لم يكن هناك مؤمن، ولو هي أصالة البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، لا بد من مؤمن حتى لو كان المؤمن شنو قبح العقاب بلا بيان، أما من دون مؤمن لا يمكنه أن يغترف ويأتي بذلك الفعل. فإما أن يحصل على دليل شرعي، دليل اجتهادي ثبت الجواز خوف بها ونعم، وإما أن لا يحصل على دليل يثبت الجواز، فحينئذ لابد أن يرجع للأصول العملية. فإذا جرى الاستصحاب فبها، ما جرى الاستصحاب يرجع البراءة وشنو والاحتياط ونحوهما. الأصوليون ذهبوا في أمثال المقام إلى أن الاستصحاب شبيه استصحاب جاري، يجري الاستصحاب ويثبت بقاء الحكم السابق. أصل الحكم السابق حكم إلزامي كمثالنا اللي هو حرمة الواط فهو باق، أو يكون الحكم السابق حكم ترخيصي وشك في بقائه وتبدله إلى الحرمة فيستصحب الترخيص. هذا هو أو هذه هي النقطة الأولى. قال الاستصحاب تعريفه: إذا تيقن المكلف بحكم أو بموضوع ذي حكم ثم تزلزل يقينه السابق بأن شك في بقاء ما كان قد تيقن به سابقا، فإنه مقتضى ذهاب يقينه السابق يقع المكلف في حيرة من أمره في مقام
العمل، هل يعمل على وفق ما كان متيقنا به، ولكنه ربما زال ذلك المتيقن، المتيقن هو الحرمة في مثالنا، ربما زال ذلك المتيقن ويقع في مخالفة الواقع، أو لا يعمل على وفقه وفق ما تيقن به فينقضي ذلك اليقين بسبب ما عراه من الشك، ينقض ذلك اليقين بالشك ويتحلل مما تيقن منه سابقا، ولكنه ربما كان المتيقن باقيا على حاله لم يزل فيقع في مخالفة الواقع. إذن ما تراه صانعا؟ لا شك أن هذه الحيرة طبيعية للمكلف الشاك، فتحتاج إلى ما يرفعها من مستند شرعي، فإن ثبت بالدليل أن القاعدة هي أن يعمل على وفق اليقين السابق وجب الأخذ بها ويكون معذورا لو وقع في المخالفة، وإلا فلا بد أن يرجع إلى مستند يطمنه من التحلل مما تيقن به سابقا، ولو مثل أصل البراءة والاحتياط. وقد ثبت لدى الكثير من الأصوليين أن القاعدة في ذلك أن يأخذ بالمتيقن السابق عند الشك اللاحق في بقائه، في بقاء اليقين، على اختلاف أقوالهم في شروط جريان هذه القاعدة وحدودها على ما سيأتي، فهم اتفقوا إلا أن هذه القاعدة أكو خلاف في حدودها وشروط جريانها، وسموا هذه القاعدة بالاستصحاب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الاستصحاب لغة. الاستصحاب لغة كما ورد في الصحاح استصحاب الشيء يعني الملازمة، استصحب الشيء يعني لازمه، ورد في القاموس كل شيء لازم شيء فقد استصحبه، فالاستصحاب يعني ملازمة الشيء وأخذ الشيء شنو صاحبا، هذا معناها في اللغة. إذا كان هذا معناها في اللغة، فلماذا أطلقت على القاعدة في محل البحث؟ قاعدتنا في محل البحث لماذا سميت استصحابا؟ يقول المصنف: سميت قاعدتنا في محل البحث استصحابا باعتبار الذي يجري الاستصحاب يأخذ اليقين السابق صاحبا له وملازما له المن للزمان اللاحق وهو زمان الشك، فالمناسبة في إطلاق لفظ الاستصحاب الذي هو في اللغة والملازمة واتخاذ الشيء صاحبا، المناسبة فيه هو أن المجري للاستصحاب يأخذ اليقين السابق صاحبا له ملازما له إلى الزمان اللاحق وهو زمان الشك. واضح إن شاء الله؟ بل يمكن أن نطلق الاستصحاب مو على الاتيان والجريان الاستصحاب من المكلف، بل نفس القاعدة هي أيضا تدل على هذا المعنى. تفتوا يعني. لدينا في الواقع أمران: الأمر الأول إجراء الاستصحاب، هو نفس عمل المكلف، إبقاء اليقين السابق في الزمان اللاحق عملا. شنو عملا؟ يعني واقعا اليقين السابق ليس باق، ولكن في مقام العمل يرتب أثر شنو؟ أثر اليقين، كأنما اليقين باق. فهو إبقاء عملي
هذا اللي قلنا معناه أن المكلف يتخذ اليقين السابق صاحب له في الزمان اللاحق، بحيث يرتب آثار على آثار اليقين. في زمان الشك يرتب آثار اليقين، ابقي ما كان على ما كان، يعني في مقام العمل رتب آثار اليقين السابق. لا تنقض اليقين بالشك، هذا نهي عن نقض اليقين بالشك. شنو نهي عن نقضه الواقعي؟ لا، هو واقع منقوض. إذا الآن أكو شك بعد أكو يقين، واقع منقوض، تكوين منقوض، كان نهي عن شنو؟ نهي عن نقضه العملي، يعني في مقام العمل أن ترتب آثار اليقين. فالمستصحب الذي يجري الاستصحاب يتخذ اليقين السابق ملازما له في الزمان اللاحق عملا، فيرتب آثار اليقين عليه. هاي مناسبة قلنا في إطلاق الاستصحاب، لفظ الاستصحاب، مو باعتبار أن المستصحب الذي يجري الاستصحاب يرتب آثار اليقين عملا في الزمان اللاحق. هذا أمر أول، إجراء الاستصحاب. عندنا أمر ثاني، نفس القاعدة، نفس الاستصحاب. القاعدة شيء وإجراء القاعدة شيء آخر. القاعدة شنية؟ الحكم ببقاء اليقين السابق. أكو حكم ببقاء اليقين السابق. إجراء الاستصحاب أن المكلف عملا يبقي اليقين السابق، بينما الاستصحاب الحكم ببقاء اليقين السابق. الشارع قد حكم ببقاء اليقين السابق تعبدا تنزيلا، واقعا لم يبقى، لكن تعبدنا شنو؟ ببقاء اليقين السابق. هاي هي القاعدة، القاعدة وهي الاستصحاب، الحكم ببقاء اليقين السابق تعبدا وتنزيلا. المصنف يقول لفظ الاستصحاب أيضا شنو أطلق على هاي القاعدة، قد يطلق على للمناسبة على نفس القاعدة، أكو مناسبة في نفس القاعدة، لأن نفس القاعدة الحكم بقاء اليقين السابق عملا وتنزيلا بالحقيقة هو استصحاب من الشارع. استصحاب وبقاء اليقين السابق حكمان من الشارع، مو حكم الشارع. يقول حكم الشك اللاحق حكم ماذا؟ حكم اليقين. فاتخذ اليقين السابق لازما وصحيبا لو لا، فأكو مناسبة إذن في إطلاق لفظ الاستصحاب على نفس الاستصحاب. ليش نروح من الجري إلى إجراء الاستصحاب من المكلف؟ فنقول لأن المكلف يجري الاستصحاب، وإجراء الاستصحاب يعني اتخاذ اليقين السابق لازما ومصاحبا، هاي مناسبة في إطلاق لفظ الاستصحاب على نفس القاعدة. نقول لا، ليش نروح للجر لجريان الاستصحاب؟ هي نفس القاعدة فيها مناسبة في إطلاق لفظ الاستصحاب، نفس القاعدة وهي الحكم بقاء اليقين السابق، هذه استصحاب وإبقاء لليقين السابق حكما من الشارع. واضح إن شاء الله. من هنا المكلف المصنف يقول من هنا ما عرفنا أكو أمرين لابد في تعريف الاستصحاب الاصطلاحي أن لا يعرف بالجري العملي من المكلف وبقاء اليقين عملا من المكلف، لأن هذا مو هو القاعدة. وياي القاعدة هي نفس حكم الشارع بالاستصحاب، فالتعريف التعريف الاصطلاحي للاستصحاب لابد أن ينظر لمن؟ إلى القاعدة. فلا يصح أن يعرف الاستصحاب مثلا بأنه هو بقاء اليقين السابق عملا، بقاء اليقين السابق عملا، هاي القاعدة لها جريان القاعدة، جريان القاعدة. واضح؟ قال وسموا هذه القاعدة بالاستصحاب، وكلمة الاستصحاب مأخوذة في أصل اشتقاقها من كلمة الصحبة من باب الاستفعال، استفعال طلب
يعني طلب الصحبة، استخراج طلب الإخراج، مو؟ فتقول استصحبت هذا الشخص، أي اتخذته وطلبته شنو؟ صاحبا مرافقا لك. فتقول استصحبت هذا الشيء، أي حملته معك. وإنما صح إطلاق هذه الكلمة على هذه القاعدة في اصطلاح الأصوليين باعتبار أن العامل بها يتخذ، شوف العامل أهل الجريان، أن العامل بها يتخذ ما تيقن به سابقا صحيبا له إلى الزمان اللاحق في مقام العمل، يعني يرتب شنو؟ يرتب أثر المتيقن السابق في مقام العمل، وإن كان في الواقع هو ليس متيقن بقائه. وعليه فكما يصح أن تطلق كلمة الاصحاب على نفس الإبقاء العملي من الشخص المكلف العامل، كذلك يصح إطلاقها على نفس القاعدة لهذا الإبقاء العملي، نفس القاعدة الحكم بالإبقاء، لأن القاعدة في الحقيقة إبقاء واستصحاب من الشارع حكما، لولا الشارع حكم بقاء اليقين السابق. واضح إن شاء الله؟ فاليقين السابق فالزمان اللاحق بحكم اليقين السابق. إذا عرفت ذلك فينبغي أن يجعل التعريف لهذه القاعدة المجعولة لا لنفس الإبقاء العملي من المكلف العامل بالقاعدة. أنت مو تعرف لي العمل بالقاعدة، عرف لي نفس القاعدة، لأن المكلف يقال له عامل بالاستصحاب ومجر له، وإن صح أن يقال له إنه استصحب، يقال له أنه، بس إحنا نريد تعريف القاعدة نفسها كما يقال له أجر الاستصحاب. وعلى كل، فموضوع البحث هنا هو هذه القاعدة العامة، والمقصود بالبحث إثباتها وإقامة الدليل عليها وبيان مدى حدود العمل بها، فلا وجه لجعل التعريف لذات الإبقاء العملي الذي هو فعل العامل بالقاعدة كما صنع بعضهم فوقع في حيرة من توجيه التعريفات. وإلى تعريف القاعدة، هذه النقطة الثالثة وهي التعريف الاصطلاحي، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.